Sheffield Live. Made in Sheffield, made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
Thank you. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف على التردد 93.2 FM. ضيفنا اليوم من قلب العمل المؤسسي الإسلامي في بريطانيا، 29 عاما من الدعوة والتربية والعمل العام لخدمة الجالية المسلمة، معنا فضيلة الأستاذ عبد الله عبد السميع رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا ماب. سنتحدث معه عن دور المؤسسات في حفظ هوية المسلم وصناعة التغيير الإيجابي، وعن أهم التحديات التي تواجه أبناءنا في الغربة وكيف نواجهها سويا. فأهلا وسهلا بكم، وأهلا بضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله عبد السميع. أهلا بكم أستاذ عبد الله.
أهلا بك. أهلا بك أستاذ وجدي، الله يبارك فيك والله يحفظك، وجزاك الله خير على الاستضافة، وأهلا وسهلا بالإخوة المستمعين جميعا.
شكرا لكم أستاذ عبد الله. هل لك أن تعطينا تعريفا عن الرابطة الإسلامية في بريطانيا ماب، وكذلك عن رؤية الرابطة؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرابطة الإسلامية في بريطانيا هي في الأساس مؤسسة دعوية تربوية. تأسست الرابطة الإسلامية سنة 1997، يعني العام القادم بإذن الله سنحتفل بمرور 30 عاما على إنشاء هذه الرابطة المباركة. مر عليها أجيال ما شاء الله منذ المؤسسين الأوائل، بعضهم ما زال على قيد الحياة وأزورهم باستمرار، يعني نسأل الله أن يمتعهم بالصحة ويبارك لنا فيهم وفي دعائهم لنا، وكذلك أجيال أخرى يعني مرت على هذا. إلى الآن عندنا أطفال صغار وكبار، لأن الرابطة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تنطلق من فهم الإسلام، الفهم الوسطي الشامل الذي يبني الإنسان يعني روحيا وفكريا وأخلاقيا، وفي الوقت نفسه يدفع هذا الإنسان بعد أن يبنيه لخدمة أسرته ومجتمعه والمجتمع الأوسع والإنسانية من حوله. منذ بداية إنشاء الرابطة يعني قبل ما يقرب 30 عاما الآن، ما كان الهدف أن يعيش المسلم في بريطانيا منعزلا، نحن نخلق بوتقة أو كما يسمونها يعني فقاعة بابل يعيش داخلها المسلمون في بريطانيا في منعزل عن باقي المجتمع، وأيضا لم يكن الهدف أن يذوب المسلم ويفقد هويته، ولكن يكون مسلما معتزا بدينه، بريطانيا فاعلا في مجتمعه، نافعا للناس، حامل للقيم، قيم الرحمة والعدل والإصلاح. يعني ربما يلخص هذا المنهج ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا حكاية عن نبي الله شعيب عليه السلام عندما قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
طيب أستاذ عبد الله، ما هي أبرز الإنجازات التي ترونها محورية؟ طبعا لابد أن لديكم إنجازات كثيرة، ولكن المحورية منها للرابطة في خدمة المجتمع المسلم هنا.
والله أعتقد يا أخي الحبيب الأستاذ وجدي أن الإنجاز الأكبر لا أستطيع أن أقول حدث واحد أو مبنى، وهي كثيرة، الأحداث كثيرة جدا والمباني بفضل الله سبحانه وتعالى، ربما أذكر نبذة عنها، ولكن أهم إنجاز وهو أداء للمسؤولية التي علينا، ليس من على أحد أبدا، هو بناء الإنسان. يعني خلال هذه السنوات الرابطة حقيقة أسهمت في تربية وتأهيل أجيال من الشباب والشابات، يعني هذا من خلال المساجد والمراكز والمبادرات المحلية والبرامج والمخيمات والدورات، دورات قيادية وتربوية في كل على مستوى فروع الرابطة في ربوع البلاد. يعني الرابطة يعني لها حضور دائم من خلال هؤلاء الشباب الذين بفضل الله سبحانه وتعالى تم بنائهم وتأهيلهم يشاركوا في العمل العام وفي تشجيع المسلمين على المشاركة المدنية والسياسية. يعني ربما أتوقع أنك تتطرق للعمل السياسي لأن الرابطة ربما يكون لها سمعة في هذا المجال. كان موضوع مثلا مسلم فوت قريبا، كان هؤلاء الشباب في قيادة هذا التغير الكبير الذي حدث على الساحة السياسية البريطانية في الدفاع عن القضايا العادلة، على رأسها طبعا قضية فلسطين. ولكن يعني ما أقوله أن أهم ما يمكن أن تتركه أي حركة دعوية ليس عدد المؤتمرات ولا عدد المباني ولا هذه الأشياء، إنما هو عدد الرجال والنساء الذين أصلحوا بفضل الله سبحانه وتعالى أصلح في أنفسهم وأنفع للمجتمع بسبب هذه الدعوة المباركة.
طيب أستاذ عبد الله، ما هي يعني فروعكم، أين فروعكم؟ نريد شرحا في هذا الجانب، إلى أين، هل أنتم تتوسعون أو أنتم متقوقعون في مناطق محددة أو ماذا؟ وما هي أبرز هذه المباني التي تكون تحت شرفكم؟
بما أنك تتحدث من شيفيلد، فعندنا فرع في شيفيلد، يتوزع إخواننا أعضاء الرابطة على مساجد شيفيلد المختلفة، مسجد دار الرعاية، مسجد الكبير في شيفيلد، مسجد فاطمة، وعدة مساجد أخرى، يتوزعون في كل واحد في منطقته، كل واحد يعمل في منطقته. دائما تجد الإخوة أعضاء الرابطة هم من الإخوة الذين يعرفون في مناطقهم بالعمل والفاعلية. الفروع عندنا يعني في بداية العمل منذ 30 سنة، كان العمل يتمركز في اسكتلندا في غلاسكو، وكان أيضا في مانشستر وفي ليفربول وفي برادفورد وليدز وفي برمنغام وأيضا في لندن طبعا، وبعض الفروع الصغيرة في أماكن أخرى. الآن بفضل الله سبحانه وتعالى يوجد 15 فرع على مستوى المملكة، يوجد 4 أفرع في لندن، فرع في شرق لندن وفرعان في الغرب وفرع في وسط لندن، ويوجد في برمنغام فرع كبير جدا مقره هو دار الطلبة المسلمين. وأيضا هناك إخوة من الرابطة من الإخوة القائمين في أمانة معاذ الخيرية في برمنغهام، في مانشستر مسجد عمر، وهناك مسجد جديد الحمد لله إخواننا في مانشستر يؤسسونه، تم شراء المبنى وبفضل الله سبحانه وتعالى في وقت قصير بفضل جهود أهل المنطقة المباركة يفتح للمصلين ولأهل مانشستر. أيضا في غلاسكو المسجد معروف هناك مسجد الرحمة، وفي إدنبرا مسجد الأرقم، وأيضا في كارديف عندنا مسجد الإسراء، وهناك أيضا مشروع كبير جدا في كارديف تم شراء المبنى بفضل الله سبحانه وتعالى، وسوف يفتح أبوابه في القريب العاجل ليكون مركزا تعليميا وللأنشطة الشبابية والنسائية في أرض أيضا موجود في كارديف هذا المسجد. نحاول الآن إن شاء الله، لأن هناك تجمع طلابي نتواصل معه ونمده بالدعم التربوي والتدريب، شباب من طلاب الجامعات في بريستول، في مدينة بريستول، ونرى أنه من الأفضل أن يكون هناك فرع مستقل في بريستول أيضا. فالحمد لله العمل يسير، والإخوة في نيوكاسل وميدلزبرا، يعني القائمة طويلة، وكل يعمل في مكانه.
طيب هل لديكم يعني كما يقال هيكل هرمي لتوزيع المهام؟ يعني أنا أتخيل عندما قرأت عن الرابطة وكأني أسمع أن لديها رئيس وأن لديها فروع، هنا فرع وهنا فرع، يعني فروع في المناطق، ولا أدري إذا كان لكل فرع هناك رئيس للفرع، يعني للمنطقة هل هناك رئيس أو لا. بمعنى آخر، ما هي آليات العمل التنظيمي وكذلك الرقابي على هذه المراكز؟
سؤال في محله، جزاك الله خير. طبعا الرابطة لها على مستوى المملكة هناك مجلس شورى، وهذا المجلس شورى ينتخب من جميع الأعضاء الموجودين في المملكة، وكذلك رئيس الرابطة ويكون منتخبا، وهناك بعد ذلك مكاتب تهتم، فهذا مكتب يعمل في مجال الشباب، ومكتب آخر يعمل في المجال السياسي، ومكتب اتصالات وإعلام، ومكتب للأنشطة النسوية، ومكتب للأشبال والمدارس المنتشرة في كل فروع للأطفال، وهكذا. ثم في كل فرع يكون هناك أكيد رئيس الفرع ينتخب من أعضاء الفرع أنفسهم، أعضاء الفرع أنفسهم ينتخبون هذا الرئيس، ويكون له أيضا من يعمل معه. قد يكون يعني لا يظهر للناس مثلا من رئيس ومن كذا، لأن نحن الأعضاء لا يعملون، يعني أعضاء في الرابطة، من هناك الطبيب، وهناك المهندس، وهناك التاجر، وهناك الأخت ربة المنزل، والأخت التي تعمل مدرسة، وهكذا. فهم كلهم منخرطون في المجتمع، يعني أبناء البلد وأبناء المجتمع وأبناء مناطقهم ومساجدهم، لا يتميز أحد عن أحد، ومعروفون، يعني الإخوة معروفون في كل مكان بفضل الله تعالى، معروفون بالعمل الدؤوب وبالإخلاص في عملهم وبالتفاني، وبأنهم لا ينتظرون يعني من أحد جزاء ولا شكورا، بل بالعكس نحن ننظر إلى هذا أنه واجب علينا، واجب علينا، وسنسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى إن نحن قصرنا في خدمة هؤلاء الناس من حولنا، وخدمة مجتمعنا، وإيصال دعوة الله سبحانه وتعالى إلى الناس.
نعم، أنا أتى هذا السؤال نتيجة لسؤال وصلني من أحد المستمعين
جميل.
برسالة يسألني من هو رئيس الرابطة في شيفيلد؟ فأنا قلت لابد أن أسألك. لماذا هو يسألني؟ لأنه يريد مثلا إذا كان هناك أحدا من المواطنين يريد أن يقدم مقترحا أو أن يقدم شكوى أو ما إلى ذلك، فهو لا يعلم من هو رئيس الفرع بحيث يوجه له هذا المقترح أو هذه الشكوى.
موضوع رؤساء الفروع هو، لأن رؤساء الفروع يتغيرون كل سنتين، يكون عندنا انتخابات في الفروع حتى لا يستمر أحد في مكانه لفترة، يعني يجلس في مكانه هكذا، ويكون دائما هناك دورات. احنا عندنا دورة الفروع تكون كل سنتين، أما دورة الرابطة على مستوى الرابطة تكون كل 4 سنوات. فأستاذ مهند هو يعني مسؤول الفرع شيفيلد في الفترة الحالية، وممكن أيضا التواصل مع الدكتور حسن السلهاب موجود عندكم، وأعتقد أنكم تستضيفونه أيضا في برنامجكم المبارك. نعم
نعم، إذن عرفنا أن الأستاذ مهند هو رئيس الفرع. بمعنى آخر، هل هناك آليات للتواصل معكم، وهل من قبل المواطنين التواصل لإبداء يعني مقترحاتهم وما إلى ذلك؟ الشيء الآخر، ما هي آلياتكم لمراقبة عمل هذه المراكز؟ أم أنكم قد وصلتم إلى مستوى عال من الثقة بمدراء المراكز، أم أنه لا زلتم تراقبون العمل؟ تفضل.
لا طبعا، العمل يكون في عمل هرمي هيكلي منظم. عندنا في الإدارة المركزية هناك رئيس أو مسؤول عن الفروع، يتواصل بانتظام مع رؤساء الفروع. عندنا اجتماعات دورية لمتابعة عمل الفروع، هناك خطة يتم متابعتها، يعني خطة من المكتب التنفيذي للرابطة، وتكون هناك خطة للفروع، لأن طبعا الموجود في فرع يختلف عن الفرع الآخر، هناك اختلافات كثيرة يعني. فنحن لا نضع خطة للجميع، ولكن نضع أطر عامة وتوجهات عامة لكل فرع يلتزم بها، والفرع يضع خطته المحلية بناء على ذلك، وبناء على المعطيات المحلية في فرع. الأخ مهند سعد عندكم في الفرع في شيفيلد، نعم، هو المسؤول مع فريقه، فهم يضعوا الخطة، لأن طبعا شيفيلد ما شاء الله مدينة مباركة من ناحية العمل الإسلامي وانتشار المسلمين، تختلف مثلا عن أماكن أخرى ليست بهذه الكثافة، يعني الكثافة الإسلامية ليست مثل ما شاء الله مدينة مثل شيفيلد، وهذا الانتشار ما شاء الله في المدينة الذي يفرح الحمد لله تعالى. ولا بد أن تكون هناك مسؤوليات موزعة على الإخوة في المساجد المختلفة عندكم في شيفيلد، ولكن في النهاية يأتي صب العمل أو المتابعة في مجلس واحد، هو مجلس إدارة الفرع الذي تتم متابعته والتواصل معه من خلال المكتب المركزي.
طيب أستاذ عبد الله، أنتم لديكم 3 قوالب أساسية يعني في عملكم، هي الجانب أو القالب الدعوي والتربوي والسياسي. يعني هل لكم أن تعطونا بعض الأمثلة مثلا في الجانب الدعوي؟ ما هي أبرز الأنشطة اللي ممكن أنتم أو أنتم قدمتموها أو تقدموها للناس في
جميل.
بريطانيا؟ تفضل.
أولا أخي الحبيب، أريد اسمح لي يعني أن أعلق على أمر، وهو موضوع القوالب.
نعم
نحن لا نعتبرها قوالب، لا
نعم
نراها مثلا أشياء، 3 أشياء مختلفة، إنما نراها أنها دوائر متداخلة.
نعم
فالتربية
وقواعد
يعني هي بناء المسلم أخلاقيا وإيمانيا وفكريا، ثم والدعوة أن يتحول هذا الخير أو هذا المسلم الذي تم بناؤه يتحول من صلاح فردي إلى خير يصل به إلى الآخرين وإلى الناس من حوله، وبعد ذلك تأتي خدمة المجتمع والمشاركة العامة والعمل السياسي كجزء من مسؤولية هذا المسلم تجاه الناس والعدل، إقامة العدل والصالح العام. فالسياسة هي ليست يعني هي المشروع، والرابطة ليست يعني مجرد منصة سياسية. كثير من الناس ينظرون إليها كذا بسبب يعني تواجدها السياسي البارز، خاصة في قضايا فلسطين والمظاهرات وكذا. الرابطة ليست منصة سياسية، ولكن الإسلام أيضا لا يطلب من المسلم أنه هو يصلي ويصوم وبعد ذلك يكون سلبيا أمام الظلم والفقر والعنصرية وقضايا المجتمع والاحتلال وما إلى ذلك. فهذه يعني 3 دوائر متداخلة، ليست متوازية ولا متتابعة، يعني أظن أنه واضح، يعني ليست متتابعة بحيث تنتهي من واحدة تدخل في الأخرى وتترك السابقة، ولا هي متوازية كل واحدة تسير في اتجاه، بل هي متكاملة وبينها ارتباط وجودي، هذه الثلاثة. وهذا يعني هو ما نفهمه، هذا هو فهمنا لدين الله سبحانه وتعالى، الذي يقول يعني الله سبحانه وتعالى إن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
لأن وصلني بعض الملاحظات بأن بعض المراكز الجانب الدعوي فيها ليس كافٍ، يعني إنك الناس يقومون بهذه المراكز، هي مراكز وليست مساجد فقط، هي مراكز
نعم
لنشر الوعي، واسمها مركز، فالجانب الدعوي لا يلامس الناس أو رواد هذا المركز بشكل، غير أن فيه فقط خطبة الجمعة،
نعم
خطبة الجمعة فقط، و لا شيء غير هذا، شيء بسيط جدا يعني. قد
والله
ربما يقول البعض أن الناس لا يتفاعلون، لكن هذا ليس جواب كاف، لأن بعض المراكز
أبدا
الأخرى فيها نشاط وتستطيع أن تلامس الناس تجلب الناس
نعم
في مراكز أخرى، والدعوة توصل للناس بعدد كبير من الناس. ربما هناك في خلل، يوجد خلل في آلية التواصل مع الناس من أجل تحقيق هذه الجلسات الدعوية وما إلى ذلك. ما رأيكم في هذا الطرح؟
والله هذا طرح صحيح 100%، يعني أتفق معه تماما. فالمؤسسات أو حتى المساجد أو المراكز ليست غاية في حد ذاتها، حتى المسجد قيمة المسجد بما يحققه من رسالة وأثر، وكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بناء بسيطا لا يحميهم من حر الصيف ولا 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 أمطار الشتاء، ومع ذلك أخرج يعني خير جيل غير وجه الأرض. قيمة المسجد هو فعلا فيما يحققه من أثر، ولذلك يعني بحسب طبيعة ارتباط كل المراكز بالرابطة، لما أتكلم عن الرابطة يعني نحرص الصراحة على وجود أهداف وخطط واضحة ومتابعة إدارية ومالية ومعايير من ناحية الحوكمة وتقارير ومراجعات دورية وزيارات وتواصل من القيادة المركزية في الرابطة، أنا شخصيا والفريق والقيادات المحلية. ولكن يعني دائما يعني عندما أزور الفروع يعني لا أركز على موضوع كم شخصا حضر وكيف كان حجم كذا، ولكن نسأل يعني ماذا تغير، يعني هل وصلنا للشباب، يعني هل نخدم الأسر أم ما زلنا نحن نتحدث مع أنفسنا، يعني نكلم بعضنا البعض ونحس أننا ذهبنا نفس المجموعة التي تجتمع منذ 10 سنوات ولا 20 سنة، هل نحن نخدم الأسر من حولنا فعلا؟ هل برامجنا أخرجت فعلا قادة ومجددين في هذا البلد؟ هل المسجد فعلا هذا المسجد أو المركز هو منفتح على المحيط الذي حوله؟ هل نتعامل مع كل هذا على أنه مسؤولية وأمانة سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ يعني بالتأكيد نحن لسنا مؤسسة كاملة، ولا بد من المراجعة والمحاسبة والتطوير المستمر، لأن هذا يعني جزء من نجاح أي مشروع. حتى يعني لو أردنا أن ننظر في حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الدعوة، نرى أنه كيف تغير وتطور من مرحلة إلى مرحلة، سواء في مكة أو الهجرة أو بعد الهجرة. كل مرحلة لابد أن تكون فيها تطوير مستمر، وهذا جزء من العمل نفسه. يعني التطوير هو جزء من العمل نفسه، ونحن يعني منفتحون على أي أفكار، على أي انتقاد، على أي ملاحظات، نصائح. يعني بل بالعكس، هذا حق على من يرانا من إخواننا المسلمين من حولنا أنه يوجه إلينا النصيحة، وإن رأى قصورا أو رأى ضعفا في مجال أنه يتواصل معنا مباشرة عن طريق الموقع، موقع الرابطة. أيوة. يكون عليه بعض البيانات التواصل، ممكن يتواصل عن طريق الإيميل أو الأرقام الهاتف. ونحن بإذن الله تعالى، أو يتواصل مع الفرع المحلي حتى عنده، ونحن بإذن الله تعالى يعني ننظر إلى ذلك بمنتهى الجدية.
طيب دكتور، في سؤال مباشر معلش، وهو عن مصادركم المالية. يعني هل يمكنكم الإفصاح عن أهم مصادر المالية للرابطة الإسلامية؟
ما شاء الله. لا، تقول يمكنكم الإفصاح. طبعا كل شيء في العلن. يعني نحن نعيش الآن في زمن الشفافية الكاملة.
نعم.
ليس هناك أي شيء يعني يخفى على أي أحد. نحن مصادرنا المالية أساسا هي من اشتراكات الأعضاء. نحن أعضاؤنا إخوة وأخوات، هم يدعمون كل هذا العمل، كل هذا العمل، سواء بأعمال العضو. عندنا لا يستفيد ماديا من عضويته، بل العضو يدفع، يشارك بنفسه وماله. يعني هو يدخل عندنا، يعطي وقته وجهده لدعوة الله سبحانه وتعالى وللعمل نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيصال رسالة الله إلى خلقه. ثم بعد ذلك هو يدفع من جيبه، من ماله الذي يقبضه من عمله أو من تجارته، ليدعم هذا العمل. والأعمال أحيانا هناك أعمال تكون كبيرة أكبر من الاشتراكات أو المساهمات التي يساهم بها الأعضاء. فأيضا الأعضاء هم أنفسهم يبحثون عن مصادر تبرعات، ربما من إخوة خارج عضوية الرابطة، من الجالية المسلمة، من إخواننا المسلمين من حولنا يدعمونا. وكذلك أيضا الحكومة البريطانية هنا، الحكومة يعني الحكومات المحلية أقصد، تدعم كثير من الأعمال. يعني المير في لندن، المير في مانشستر، الكونسل في برمنغهام، يعني يدعمون هذه الأنشطة الشبابية، الأنشطة النسائية. كثير من هذه. نعم،
الكونسلز تقصد؟
نعم، الكونسل،
مجالس البلديات. نعم،
المجالس البلدية، والعمدة أيضا، عمدة لندن وكذا. يكون عندهم ميزانية لمثل هذه الأعمال التي تحافظ على قوة المجتمع وتماسكه. فكل هذه اجتهادات من أعضاء الرابطة، كلنا نعمل على إيجاد مصادر. فكما يعني باختصار، مصدرنا الأساسي هو اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم في هذا العمل، ثم بعد ذلك تبرعات التي أيضا يجلبها الأعضاء من خلال معارفهم ومن حولهم. وأيضا الأعضاء يقدمون طلبات للحكومات المحلية والبلديات لدعم الأنشطة.
طيب، التبرعات التي تحصل عليها المراكز الإسلامية كل جمعة وكل يوم أحيانا كذلك، هل أيضا هناك رقابة عليها، أو هل هناك نسبة مئوية تصل إلى المكتب الرئيسي للرابطة؟ أو
أبدا، البتة. نحن عندنا مركزية ولا مركزية. فعندنا مركزية في أمور ذكرتها، وعندنا لا مركزية في المراكز. فالمراكز مثلا أو المساجد هي مؤسسات مستقلة، لا نتدخل فيها ماليا ولا حتى إداريا. هي مؤسسات مسجلة، تشاريتيز، قائمة بذاتها. صحيح أن أعضاء الرابطة هم القائمون عليها، ولكن هذا لا يعني أننا إداريا نتدخل في إدارتها ولا في أمنائها ولا أي شيء من هذا. والأموال التي تجمع بعد الصلوات في المساجد هذه أمانة. يعني ويعني معروف القاعدة الفقهية أن الوقف لما وقف له، يعني ما يجوز أن أحد المسلمين في أي طرف من أطراف البلاد يتبرع لمسجده محليا، ثم بعد ذلك هذه الأموال تذهب مثلا للعمل في فرع آخر أو لتغطية تكاليف إدارة الرابطة. أبدا لا يحدث شيء من هذا مطلقا، يعني هذا خط أحمر بالنسبة لنا. وعندنا المحافظة على هذه أو الشفافية في العمل المالي، وكذلك المحافظة على لا تختلط المسؤوليات، هذا أمر عظيم جدا، وأسوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان يعني يتشدد كثيرا في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. وحتى القرآن عندما تقرأ، هذه من الأمور اللي لا يجوز الإنسان يقترب منها ولا يتعدها، هذه حدود الله سبحانه وتعالى، لا يحدث شيء من ذلك أبدا.
إذا نفهم من كلامك أن الموضوع المالي لا غير مشمول في إطار رقابتكم، في إطار المراكز،
كما
يعني معتمدين على الثقة، هل هذا ما
لا لا, سيد لا 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 سيدي الفاضل، لم أذكر
نعم.
هذا، ذكرت أن المراكز الإسلامية هي مؤسسات قائمة بذاتها.
نعم،
كل مسجد هو مؤسسة قائمة بذاته أمام الدولة، له أمناء، مجلس أمناء، وعليهم مسؤولية قانونية وشرعية في هذا المسجد. فمثلا مسجد مثلا دار الطلبة المسلمين في برمنغهام، هذا له مجلس أمناء وله إدارة وله إمام، نحن لا نتدخل في كإدارة للرابطة، أبناء المنطقة هم الذين يتدخلون، وهم الذين تكون منهم الرقابة، وهم اللي يحصل من بينهم انتخاب الأمناء لهذا المسجد أو هذا المركز حسب القانون البريطاني. القانون هو الذي يعمل هذا النظام، الذي يمنع بإذن الله تعالى أي يعني حتى بادرة شبهة أو بادرة فساد أو شيء من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام.
السلام. نعم. طيب دكتور أستاذ عبد الله عبد السميع، اسمح لنا أن نذهب الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود مجددا إذا سمح.
تفضل سيدي.
شكرا لكم. في أيقونة الإعلانات التجارية، ونعود مجددا يعني في الحوار. الجانب التربوي أستاذ عبد الله،
لو تسمح لي أستاذ وجدي، ممكن حتى أختم النقطة التي
نعم.
كنت آخر شيء كنا
نعم
نتكلم
نعم
فيها المنصرات والمركز، يعني أريد أن يعني حتى يكون الأمور واضحة، المسجد والمركز يعني الموجود المحلي يخدم في الأساس المجتمع المحلي من ناحية الصلاة، التعليم، الأسرة، الشباب، الخدمات اليومية. أما دور الرابطة المركزية على المستوى المركزي وعلى مستوى أعضاء الرابطة فهو أوسع من ذلك، يعني بناء الرؤية، تأهيل القيادات، ربط التجارب مع بعضها، توفير برامج مشتركة، تمثيل القضايا مثلا على المستوى الوطني، بناء الشراكات. يعني ممكن نقول المساجد والمراكز هي جذورنا في الأرض، والرابطة تساعد على ربط هذه الجذور برؤية وخبرة وشبكة أوسع. فأظن إن شاء الله اتضحت العلاقة.
نعم. طيب نأتي إلى الجانب التربوي والتعليمي بمعنى آخر، المدارس التي تنشط في إطار المراكز التي تتبعكم.
نعم.
هل أنتم على اطلاع بمناهج هذه المدارس؟ لأن كثيرا من المدارس التي أنشئت تأخذ الطابع الاستثماري وتختلف من مدرسة إلى أخرى في المنهاج وما إلى ذلك. هل يمكن أن يكون لديكم جانب رقابي أو لائحة تنظم العملية، عملية إنشاء هذه المدارس؟ لأن بعض المراكز تكتفي بالرسوم التي تدفعها المدرسة لهم، ولكنها لا تعنى بموضوع المنهج الذي يدرس للأولاد الصغار. فهل يمكن أن يكون هناك لكم رأي في هذا الموضوع؟
والله يا شيخ، هذا الموضوع خطير جدا، خطير جدا، لأن نحن كما قلنا نحن نبني جيلا، وهؤلاء الأطفال الذين يأتون إلى المدارس لو حسبنا عدد الساعات الذي يعني يقضونها في مدارسنا، مدارس أقصد المساجد بصفة عامة في بريطانيا، تجد أن ساعات كثيرة جدا، ربما بعض المساجد يكون ساعتين وثلاث وأربع ساعات يوميا لمدة 4 أيام أو 5 أيام في الأسبوع على مدار العام، يعني تجد عدد كبير من الساعات، وفي النهاية لا يكون هناك تغير، لا يكون هناك مخرج إيجابي بعد ذلك، هذه مصيبة كبيرة. هناك نوعان من المدارس الإسلامية، هناك مدارس اللي هي الفول تايم، اليوم الكامل، اللي تكون من الاثنين إلى الجمعة، وهذه تدرس المنهج الناشونال كريكلم، يعني المنهج الوطني البريطاني العادي، وإضافة إلى الدراسات الإسلامية. وهناك مدارس الويكند التي إما تكون إما يوم السبت والأحد، أو تكون السبت أو الأحد في وهذه تركز على الدراسات الإسلامية والقرآن وعلى اللغة العربية. هناك نوع ثالث وهو منتشر في كثير من المساجد، وهو المدارس المسائية اللي هي تكون غالبا ساعتين يوميا من الاثنين الخميس أو من الاثنين الجمعة لتعليم القرآن وبعض المبادئ الإسلامية، الصلاة وكذا. نحن طبعا نساهم بالنسبة للمدارس التي يقوم عليها إخواننا أعضاء الرابطة، إخواننا وأخواتنا أعضاء الرابطة، نساعدهم بإعطاء مناهج عامة يستطيعون السير يعني بها، وهذه المناهج تتطور باستمرار لتغير التحديات التي يواجهها المسلمين ويواجهها أبناؤنا، تغيرها بطريقة سريعة جدا، يعني أنت تعد منهج بعد كم سنة تصبح صار out of date، يعني تحتاج أنك تطوره وتغير فيه أشياء أو تضيف إليه أشياء. فالمناهج أصبحت كأنها كائن حي يتنفس ويتكلم وينمو ويمرض وهكذا، فهناك تفاعل كبير مع المدارس التي عندنا. عندنا قسم خاص بالمناهج يقوم عليه إخوة وأخوات على مستوى بريطانيا، ولهم اجتماعات تقريبا أسبوعية لتناول المناهج للمراحل العمرية المختلفة. وأيضا هناك مدارس فول تايم عندها أقسام خاصة بها لتطوير هذه المناهج بما يخدم المسلمين ويحافظ على هويتهم ويواجه التحديات التي يتعرض لها أبناؤنا في هذه البلاد.
إذن هذا يتطلب أيضا تنسيقا كبيرا بين المراكز الإسلامية لتوحيد المنهاج، هل هذا الكلام منطقي أو رأيك؟
أعتقد هذا ربما تكون هذه رؤية بعيدة قليلا بحكم يعني تعاملي مع هذا الموضوع لسنوات طويلة. نحن عندنا في بريطانيا عندنا مناهج كثيرة، أقصد مناهج حركية، يعني عندنا مسلمون من خلفيات مختلفة ومذاهب فقهية مختلفة ومذاهب فكرية أيضا مختلفة. هذا لا يعني التنافس بينهم أو الخصومة بينهم، ولكن أقصد كل الناس لهم يعني طريقة تختلف في التعاطي مع الأمور. ولذلك أنك تلزم الناس، يعني الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه عندما قيل أنهم يلزمون المسلمين بالالتزام بالموطأ فرفض ذلك، قال لا تستطيع أن تلزم الناس كلهم برأي واحد، فلا نستطيع أن نضع منهجا وموحدا ونلزم المسلمين. أيضا ليست لنا سلطة، يعني نحن هنا لسنا في دولة مثل هناك وزارة للتربية والتعليم وتفرض منهج والجميع لابد أن يلتزم به، فيبقى في الأمر بحبوحة. وأيضا حتى المدارس التابعة لنا التي يقوم عليها إخواننا وأخواتنا، حتى هؤلاء نحن نعطيهم مناهج فيها أيضا مساحة للتعامل مع المتغيرات. فالبيئة مثلا المسلمة، تكلم عن البيئة المسلمة مثلا في منطقة وايت شابل في لندن تختلف عن البيئة المسلمة مثلا في ميدلزبرا، اختلاف كبير، ليس اختلافا بسيطا، يعني تحس أنك تتعامل مع في بلد مختلفة تماما. حتى أحيانا في مدينة واحدة تجد في منطقة تختلف عن منطقة أخرى اختلافا كبيرا. ففي كل منطقة أهل المنطقة، يعني أهل مكة أدرى بشعابها، يعني أهل المنطقة يتعاملون، ولكن تبقى التوجهات واحدة وتبقى الأطر العامة واحدة، وتبقى أيضا المنهج من ناحية المنهجية في وضع المنهج تبقى منهجية واحدة يسير على خطاها الجميع.
طيب أستاذ عبد الله، الجانب السياسي هل هو مباح أو متاح للمراكز للخوض في هذا الجانب، أم أنه محظور على المراكز الذهاب إلى أو التحدث في المواضيع الأمور السياسية، مثلا مواضيع اللي تتعلق مثلا بالقضية الفلسطينية، هل يسمح لهم بالحديث في هذا الموضوع؟ القضايا اللي تتعلق بالشؤون الداخلية مثل الانتخابات في
نعم.
بريطانيا وما إلى ذلك، هل هناك حواجز على هذا الموضوع أو ضوابط على هذا الموضوع، أم أنها فقط يعني تؤول إلى القيادة المركزية أو المكتب الرئيسي
نعم.
للرابطة؟ تفضل.
أولا أستاذي الحبيب، هذه الأمور التي تتكلم عنها كما أسلفت هذه من أصول ديننا. يعني المنابر لم تجعل فقط للحديث عن فضل صلاة الضحى وأذكار الصباح والمساء مع أهمية هذه الأمور جدا، ولكن هذا جزء من ديننا، والسياسة التي تحكم حياة الناس، تحكم صلاتهم وأذكارهم وكل حياتهم، السياسة لا تترك لغير المسلم والمسلم لا يتدخل فيها. فهذا من أصل ديننا، نحن لابد أن تكون هذه الأمور من جملة اهتماماتنا. هناك بعض الضوابط القانونية التي نعطي فيها دورات للمراكز حتى يكون هناك توازن، لا نريد أن يكون هناك هواجس ويصبح الإنسان رقيبا على نفسه بدون داعي، ويخاف من أمور ليست موجودة فيحضر على نفسه أمورا لا يحضرها أحد، وفي نفس الوقت لا نريد أن يفعل الناس أمرا لا يسمح به القانون. هنا على سبيل المثال للحصر، لو أخذنا مثلا الانتخابات، الدعوة للانتخابات، الدعوة للمشاركة السياسية، حث الناس على الانتخاب الأصلح، حث المسلمين على أن يكون لهم صوت ويكون لهم توجه يؤثر على الناحية السياسية في البلاد وما إلى ذلك، هذه كلها أمور مشروعة يكفلها الشرع قبل القانون. أما مثلا توجيه الناخبين لانتخاب شخص بعينه، أو أن يكون المسجد منبرا لدعم حزب معين، حزب سياسي، فهذا لا يسمح به القانون، لأن المساجد هي عبارة عن جمعيات خيرية، والتشاريتي كوميشن لا تسمح بهذا، يعني لا تسمح أن تكون الجمعيات الخيرية منابر لدعم أحزاب سياسية أو الخوض في أمور سياسية. هذه من الأشياء المحظورة من التشاريتي كوميشن. فلا بد، هذا أنا ضربت هذا على سبيل المثال، ليس المجال الآن لحصر هذه الأشياء، ولكن لابد أن يكون هناك توعية. المسجد أو إدارة المسجد التي فقط تظن ظنا أنه لا يجوز لهم مثلا يتكلموا في قضية فلسطين في المسجد، فلابد عليهم أن يتواصلوا مع الفرع أو مع المكتب المركزي، ونحن نحضر لهم بإذن الله تعالى بالتعاون مع مؤسسات أخرى، نحضر دورة توعية في ما هو المسموح وما هو الغير مسموح من الناحية القانونية، حتى يكون الإنسان على بينة يعرف حقوقه فيمارسها ولا يتركها طواعية.
طيب نأتي الآن إلى التحديات التي تواجه الجالية المسلمة في بريطانيا، وأولها الهوية الإسلامية. يعني كيف تشتغلون أو تعملون من أجل تثبيت الهوية الإسلامية وكذلك الحفاظ على وحدة الأسرة المسلمة؟ تفضل. وتماسكها.
نعم، هناك طبعا تحديات كثيرة تواجه المسلمين،
نعم.
الهوية، الإسلاموفوبيا، ذوبان الشباب في المجتمع وتخليهم عن هويتهم ودينهم، يعني كل هذه أمور مترابطة. لكن أظن يعني أخطر تحدي هو كيف نحافظ يعني على إيمان أبنائنا وهويتهم الإسلامية مع بناء شخصية واثقة منفتحة فاعلة في المجتمع. يعني نحن لا نريد شبابا منعزلين عن المجتمع، وفي الوقت نفسه لا نريد اندماجا يتحول إلى ذوبان واختفاء. يعني موضوع مثلا الإسلاموفوبيا والعنصرية، تحديات الأسرة، الآن الديجيتال تشالنج الموجود اللي هو عن طريق الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك الثقافة الاستهلاكية الموجودة في المجتمع بصورة عامة اللي أصبحت يعني تطغى على المجتمعات الإسلامية بطريقة بشعة. تساؤلات الجيل الجديد أخي حول أمور ما كانت تخطر على بالنا ولا كنا أيضا نتوقع أن يسألها أحد. يعني ربما حضرتك وكثير من إخواننا المستمعين نشأوا في بلاد غير هذه البلاد، لم يكن أيضا يخطر على بالك أنك أنت أو أنك ستسمع شخصا يسأل هذه أسئلة وجودية حول الدين والهوية وحول وجود الله سبحانه وتعالى. هذه كلها تحديات لابد ندركها في الرابطة، ندرسها، نتعامل معها بجد، ونضع المناهج. كنا نتكلم عن المناهج قبل قليل، نضع المناهج التربوية والأنشطة الدعوية بناء على هذه التحديات، لتكون تفاعل إيجابي، تستمع لهذه التحديات وتدرسها وتعقلها، لا تغفلها ولا تتغاضى عنها، ولا أيضا يعني تسكت من يسأل. يعني أو لأن يعني لابد أن نعرف أن الآن المجال مفتوح، يعني أصبح المجال أعظم من أنك تغلق بابا أو كذا، يعني لابد أن تتجاوب مع هذا كله. لكن صراحة مع كل هذه التحديات أخي الحبيب، أنا متفائل جدا. هذا الجيل الذي ينشأ الآن أو الجيل الشباب والأطفال عنده إمكانيات هائلة، وهذا نتكلم أحيانا عنه من باب المزح أن الأطفال يعني يستخدمون مثلا الكمبيوتر والإنترنت أفضل منه وكذا، ولكن هذا أمر عظيم، عندهم إمكانيات هائلة. يعني مسؤوليتنا ليست أن نحن نخيفهم من الاندماج مع المجتمع أو نخيفهم مثلا من انفتاح والتكنولوجيا، لا، نحن نعطيه إيمان عميق، نعطيه فهم صحيح، نجعله كما قال الله سبحانه وتعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني هذه الشجرة الثابتة لا تقتلعها العواصف، يعني تأتي العواصف ممكن تهزها، العواصف ممكن تهز الشجرة الثابتة، ممكن تؤثر عليها، ممكن تتساقط أوراقها، ولكن أصلها ثابت في النهاية، لا تقتلع هذه الشجرة. فنحتاج فعلا أن يكون هناك تفاعل إيجابي مع أبنائنا لتقوية إيمانهم، هذا ما نقوم به، وربطهم بدين الله سبحانه وتعالى وتقوية هويتهم من خلال الأنشطة والمخيمات وما إلى ذلك. ربما يعني نتطرق لتلك الأنشطة أو بعضها قبل نهاية البرنامج إن شاء الله.
نعم بإذن الله. طيب بشأن الهوية الإسلامية، نرى أن أهم رابط لتثبيت الهوية الإسلامية هو التماسك الأسري. هل تصلكم تقارير أو إحصاءات أو إحصائيات عن نسبة الزواج ونسبة الطلاق ونسبة الخلع التي تحدث في مراكزكم في الفروع المختلفة؟ لأن كثير من مراكزكم تعنى بهذا الأمر، من موضوع العقد للزواج وموضوع الطلاق وموضوع الخلع وما إلى ذلك. هل توصلكم إحصائيات، وهل هناك مؤشرات تشعرون أنها أصبحت خطيرة وتمس تماسك الأسرة وتماسك الجالية المسلمة وتمس كذلك الهوية الإسلامية؟ تفضل.
والله يا شيخ للأسف الشديد، يعني أنت وضعت يدك على جرح غائر. هذا الموضوع الذي ذكرته أنا في عدة مناسبات، قلت للناس هذا الأمر أخطر من احتلال فلسطين. هذا التفكك الأسري الذي ينتشر، وهذا الذي يحدث من كما ذكرت من خلع وغيره وعزوف عن الزواج وصعوبة في الزواج، هذا الأمر وتشرد للأبناء، هذا موضوع خطير جدا ونحن نتعامل معه بمنتهى الجدية. نسب الطلاق المرتفعة التي وصلت في هذه البلاد إلى 50% الآن، يتكلم 50%، يعني الذين يتزوجون نصفهم يطلقون. نحن أصبحنا الآن نسمع عن الطلاق كما نسمع عن الزواج، لم نعد ننزعج. يعني تسمع اليوم تقول لكل دعوة على الزواج وغدا يقول لك في حالة طلاق، فعادي. بينما ربما لو نذكر يعني من 30-40 سنة لما كنا صغارا ما كنا نسمع أن في أحد يطلق، يعني كان هذه الأمور يعني غير شائعة بهذه البشاعة. والناس الآن أصبحت تتساهل في هذا الأمر.
أعتقد دين بالله هو الموضوع الخلع كمان إلى جانب الطلاق. تفضل.
نعم، موضوع الخلع هذا أصبح فيه تساهل وأصبح يستخدم بطريقة يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وأول من يذوق مرارة ذلك هم طبعا الأطفال، إن كان هناك أطفال، والمجتمع بصفة عامة. يعني المجتمع يتجرع هذه المرارة للأسف الشديد. فأول شيء نعمل عليه في هذا الأمر هو نشر الوعي، عن طريق التربية الإيمانية العقدية الصحيحة.
ونتمنى كذلك أستاذ عبد الله أن يكون هناك ضوابط يعني من قبلكم تنشر على مستوى المراكز، ضوابط الطلاق والخلع، كيف ينبغي التصرف في هذه الأمور حتى يتم الحد منها وإعطاء الناس فرصة أكبر للتفكر والتأمل واسترجاع القرارات السلبية والخاطئة. نتمنى أن يكون هناك أيضا ضوابط من جانبكم، يعني تفضل.
بإذن الله نحن نعمل على هذا الأمر ونتعاون مع المؤسسات الأخرى أيضا. هناك مجالس شرعية في عدة مدن، في هناك أحد المجالس الشرعية الممتازه التي نتعامل معها كثيرا في هذا الامر اسمها اسلامك كونسل، كانت تسمى اسلامك كونسل في يوروب ثم غيروها الى اسلامك كونسل لانها لها فروع حتى خارج اوروبا او يلجأ لها الناس يعني. وهناك الشريعه كونسل في عده مدن على نطق محليه او نطق عامه على مستوى المملكه، نتعاون معهم جميعا. طبعا هذه كلها اجتهادات يعني أهلية، ليست مؤسسات حكومية، تخضع للتطور للتطوير وأحيانا للمراجعات وهكذا. ولكن سبحان الله أتواصل مع القضاء والقائمين على تلك المؤسسات دائما، يعني يخبروني بأشياء صعبة جدا، والأمر يحتاج جهد كبير جدا منا. يعني لو كل المؤسسات الإسلامية في بريطانيا ركزت في هذا الموضوع لكفى، يعني هذا الموضوع من الأهمية بمكان أنه يحتاج إلى تركيز الجميع فيه، أننا فعلا ننمي الوعي ويقوم الجميع على الصلح والمحافظة على الأسر المسلمة والمحافظة على التماسك الأسري والارتباط، ومساعدة أيضا البنات والأبناء في الزواج، تأهيلهم للزواج ومساعدتهم. يعني أنا استغرب لما تجد إلى الآن هنا في بريطانيا بعض الناس ما زالوا يتعنتون بالنسبة لي من أي قرية أنت ومن أي قبيلة أنت، ويطلب منه ذهب ومجوهرات وسكن وأشياء، تتعجب يعني في أي زمن وفي أي بلد يعيش هؤلاء الناس يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع ويغفر لنا جميعا تقصيرنا.
نعم. طيب أنتم تعلمون أن في إجراءات عقد الزواج وإجراءات الخلع وما إلى ذلك هناك رسوم تدفع، هل تعلمون بذلك؟
نعم، هناك بعض المراكز تختلف، كما قلت لك هذا أمر لا يمكن توحيده بالنسبة للمراكز الإسلامية الموجودة في بريطانيا. هناك مراكز تأخذ رسوم لعملها، وهناك بعض مراكز لا تأخذ رسوم أيضا، خاصة في أشياء يعني مثل مجالس الصلح، مثل الأشياء هذه، خاصة مراكزنا صراحة نحرص على مثل هذه الأشياء، لا يعني هذه الأشياء لا تحتاج إلى رسوم. ربما يأخذون رسوم مثلا في كتابة عقد الزواج، تأجير القاعة، المراكز التي فيها قاعات لإقامة الأعراس وما إلى ذلك. لكن في محاكم شرعية تحتاج أن يكون لها دخل، لأن عندها قضاء وناس متفرغين وناس إداريين يعملون لإدارتها وإدارة شؤونها وإدارة المواقع وتنظيم المواعيد وكذا، فيحتاجون إلى دخل لتغطية هذه المصاريف. هذه المؤسسات ليست تابعة للرابطة بالضرورة، ولكن علاقتنا بهم طيبة، فأعرف يعني كيف تصرف هذه الأموال. يعني لا، في حسب علمي لم ألتقي بأحد مثلا عنده مجلس شرعي وهو يعمل في هذا المجلس كمصدر لدخله، مثلا أن هذا مشروع تجاري يدر عليه ربحا، مثل المدارس او مثل مركز دروس خصوصيه وكذا. لان كل الناس يعملون يعني رغبه في خدمه المجتمع، ولكن الرسوم التي تؤخذ هي تساعد في مصاريف المؤسسه نفسها.
طيب ناتي الى موضوع التعاون، كيف هي علاقتكم مع باقي المؤسسات الاسلاميه والجمعيات الخيريه في بريطانيا؟ هل هناك تنسيق أم تنافس أم تنافر؟
أولا الشعار الذي نرفعه دوما هو أننا نتعاون فيما نتفق عليه، ونتحاور بأدب فيما نختلف فيه، ولا نحول الاختلاف إلى خصومة. التنافس في الخير يكون إيجابيا، لكن التنافر والتناحر يضعف الجميع. فالأصل عندنا هو التعاون يعني أخي الحبيب. المجتمع المسلم في بريطانيا أكبر من أي مؤسسة، كما ذكرت لك من قبل هناك عرقيات مختلفة، خلفيات مختلفة، مشارب مختلفة، حتى كما ذكرنا أيضا يعني حتى المناطق الجغرافية تختلف، فلا توجد مؤسسة واحدة تستطيع أن تقوم بكل شيء وحدها، يعني تختلف المدارس والأولويات، هذا طبيعي، لكن مساحة العمل واسعة جدا للعمل المشترك، يعني المكان ليس ضيقا، فنحن يعني إما أنا أو أنت، يعني ما شاء الله الساحة كبيرة وكل يعمل على شاكلته، والله سبحانه وتعالى يعني يعطي كل إنسان مجال للعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولكل وجهة هو موليها. فنحن نتعاون، والآن صراحة حتى ليس فقط على مستوى بريطانيا، لو تكلمت على مستوى العالم كأمة مسلمة، نحن كأمة مسلمة هذا الوقت الذي نعيش فيه ليس وقت تنافس ولا البحث عن مثالب أو الطعن في فلان وعلان. يحزنني جدا عندما مثلا أزور الجامعات أو الشباب في أماكن، أن أجد أن هناك تيارا للأسف الشديد بعض الناس يحاول نشره داخل الجامعات بين شباب الجامعات، وأتمنى أن يكون هناك من يسمعني الآن ممن له علاقة بالأمر. هذا التيار يقوم على الطعن في الناس، فلان الفلاني مبتدع، والآخر من الخوارج، والثالث من الشيعة، والرابع صوفي مع مدريش، والثالث من الإخوان المسلمين، وأصبح همهم هو الطعن في الناس وهذه الجماعة كذا وتلك الجماعة كذا. نحن الآن لسنا في هذا الوقت، نحن الآن العالم يمر بفترة صعبة جدا، الفوضى في كل مكان، الحروب تقتل البشر، ملايين البشر، وليس هناك منقذ لذلك إلا دين الله عز وجل، ونحن نحمل هذا الدين، فكيف نتصارع فيما بيننا؟ يعني أمر لا يستطيع أبدا. فنحن هنا يعني نقوم على التعاون مع الجميع، وأبوابنا وعملنا منفتح مع الجميع، نساعد الجميع ونطلب من الجميع أن يساعدنا.
بارك الله فيك. كلمة أخيرة أستاذ عبد الله عبد السميع إذا سمحت، في دقيقتين تفضل.
أختم يعني أن أقول لمن يسمعني من إخوتي في الرابطة وغير أعضاء الرابطة في جميع المسلمين في هذه البلاد، لابد يا إخواني أن نركز على منهج النبي صلى الله عليه وسلم المتدرج المستمر، لا نركز على أنشطة عابرة وتنتهي، لابد أن تكون لنا يعني أنشطة تربوية منتظمة مع شبابنا، لابد أن نقترب من شبابنا، لابد أن نستمع إليهم ونجاوب على أسئلتهم ونحتويهم ونقدمهم لقيادة مؤسساتنا وقيادة أعمالنا، لابد أن يكون الشباب هم قادة هذا العمل لأنهم هم قادة الحاضر وقادة المستقبل، لابد أن نجعل لهم صحبة صالحة وانتماء صحيا، لابد أن نكون لهم معلمين ومربين ورافقهم ونكون معهم، لا نكون يعني لا نتزعم عليهم ولا نسير أمامهم وهم يسيرون خلفنا. يعني ليس فقط أن يعرف الشاب الإسلام، نريد شبابنا أن يحب الإسلام وأن يعيشه وأن يحسن تقديمه للآخرين. وأختم بما أمر الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله، فقال له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وإلى هنا نكون قد وصلنا بكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من 60 دقيقة بالعربي. نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ عبد الله عبد السميع رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا على ما تفضل به من وقت وعلم وتوجيه نافع، وشكرا لكم مستمعين على حسن استماعكم ومتابعتكم، ونذكركم أن بناء الجالية القوية يبدأ بالفرد وبالأسرة وبالمؤسسة، فلنكن جميعا لبنات في هذا البناء. كنت معكم في الإعداد والتقديم وجدي راوح، ونلتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في الموعد نفسه الساعة 7 مساء على 93.2 FM. وشكرا لكم أستاذ عبد الله عبد السميع. ألف
شكر الله لكم. شكر الله لكم.
شكرا لكم. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.